In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, Amen. حيانا مش متعود أقعد بعيد كده عادة. I usually sit there عشان أبقى قريب منكم. بس I didn't find منجلية الغلبانة بتاعت أبانوف. I have to sit here now. وحاجي بعد شوي. Okay. In the beginning, I would like to say, well, it certainly is a great blessing for me to be here among you in this significant event, our celebrating the revival of the Lady of us all, the Mother of True Light, the Virgin St. Mary. And I'm so grateful for the Reverend Fathers of this lovely, wonderful church, Abuna James and Abuna Yunan, for inviting me to share this with you. In the beginning, I would like to share with you a few verses from the book of Acts, chapter 2. Now, all who believed were together and had all things in common and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. So, continuing daily with one accord in the temple, and breaking bread from house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart, praising God and having favor with all the people. This is Acts 2, 44 to 47. Forgive me. This is how the church began, and this is how our great-grandfathers, the first Christians, used to live and interact towards one another. This beautiful image, how could they possibly have achieved something like that? How could they possibly have made it so beautiful and so impressive? Actually, they didn't do it out of their own initiative. They did this whole image we just read by following one verse, one commandment. It was in the epistle, the first epistle of St. Peter, chapter 3, verse 8, saying, "Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another and brotherly love. Be tender-hearted and courteous." This is, as I just mentioned, Peter, first epistle, chapter 3, verse 8. Someone might ask, well, how could this be possible? I mean, how could we possibly be of one mind or like-minded? We are so many, it's so many of us, coming from different cultural backgrounds. We are different persons with different personalities and thoughts and stuff. So how could we possibly be of one mind, of one accord? And here, our teacher St. Paul, in his first epistle to the Corinthians, chapter 2, verse 16 says, "But we the Christians, have the mind of Christ." So, no matter who we are, where we came from, no matter our professions are, our cultural backgrounds, but we, the Christians, must have the mind of Christ. Again, someone might ask, what did St. Peter mean by having the mind of Christ? How could we possibly define the mind of Christ? Okay, let us listen to what God said about himself. He said about himself, "Learn from me, for I am meek and lowly in heart." And he also said, "For I have come from heaven, not to do my own will, but to do the will of he who sent me." So this is the mindset of God. Jesus Christ himself. He, being God in the image of a man, did not come from heaven to fulfill his own will, but to fulfill the will of God. And that's how we should think and how we should behave. Okay. I wonder, could you possibly find this of any relevance to us? By the way, عايزين نتكلم عربي ولا انجليزي؟ ها؟ عربي. مين عايز انجليزي؟ الاثنين. Okay. Okay. I'll try to do my very best both ways. Thus, I'm not going to be able to say the same sentence in both languages. Okay? So, try to keep a following with me until we get to a story. والحكايات هحكيها بالعربي. اتفقنا؟ ماشي؟ Okay. So, this is an introduction actually, and we need to know, how could this possibly relate to us? How could this be of any relevance to our lives? How can this be applied to our daily activities? In order to do this, let us go back, well, 2015 years in time. Let us go back to the time when Our Lady was living in body on earth. By the time she was chosen to be the Mother of God. We need to stop by some stations in her life. We need to observe how she reacted in response to every situation and learn from this. Because actually, I believe that, well, Our Lady, St. Mary the Virgin, was the first one who applied this verse in her life. And she taught us how to be of one mind, the mind of Christ, how to be compassionate, how to be tender-hearted, how to have this brotherly love. So, let us go back to the first situation when she was called to be the Mother of Christ. The angel of the Lord, Archangel Gabriel, went to her. She was a young, 12, 13-year-old, poor orphan, engaged to a man who was almost 80 years older than she was. She was 12, 13, he was around 92, 93 at that time. And she was taking the responsibility of taking care of him, of the house, and of, well, most probably, children from a previous marriage of St. Joseph the Carpenter. The angel came and told her that she was selected by God to be the Mother of Christ. This actually turned her whole life upside down. And she realized that she would be going through a lot, lots of hurdles, hardships, and problems because of this being, well, a virgin and she is found with a child. Because actually the Jews knew, because of the huge age difference and the very old age of Saint Joseph the Carpenter, they knew that, well, this engagement or this marriage is just, well, it's not an actual marriage, and they're not going to be related to one another. This marriage could never yield any children, yet she was found with a child. ونلاقي انه القديسة معاني الشيخ لما بيقول لها وأما أنت فيجوز في نفسك سيف, كان بيتنبأ عن اللي فعلا هيحصل لها في المستقبل. Since she received this revelation, She never spent a day of comfort. Traveling to Egypt, coming back from Egypt, raising the godly child and taking care of him despite all the dangers, facing all the accusations of being an adulteress. Can you imagine? She was being accused by the Jews that she was an adulteress. And they revealed this outwardly in the book of John. And then afterwards, his preaching with the kingdom of heaven, she was following him wherever he went. She was taking care of all his needs and the needs of the disciples. And then he got caught and crucified and he was buried and stuff. Ever since she received this revelation or announcement, she never spent a day of comfort. And she knew this from the beginning. It's not going to be an easy trip. And she knew that she was going to go through a great deal of danger, suffering, pain. Yet, let us listen to what she said to Archangel Gabriel. What is it that she said? "Let it be to me according to your word." Let it be to me according to your word. And let us compare this situation. Well, she received news that had never been heard of before. Throughout the whole history, since Adam and Eve, nobody ever heard of a virgin to be found with a child without the seed of a man. Nobody ever heard of something like that. Yet she accepted, she submitted and said, "Let it be to me according to your word." Let's compare this situation with a similar situation that happened 6 months earlier when Archangel Gabriel went to Saint Zacharias, the priest, the old wise priest, preaching him the good news about the conception and the birth of Saint John the Baptist. What is it that he said? He said, "How shall I know this? For I am an old man, and my wife is well advanced in age." This is the priest who is very well knowledgeable of the scriptures. He learned all the events of the Old Testament by heart. He knew so many examples in the Old Testament of old wife and husband who managed to get children, like Abraham and Sarah. He must have heard of, well, Isaac and Rebekah. He must have heard of Jacob and Rachel and so many other examples. But he couldn't believe and he couldn't accept. And here comes the question. How do we react to the tribulations and the hardships that we face? How do we react to the simplest thing that comes across our daily life, like having some severe headache, like being stuck in the traffic jam while I'm in a hurry to go to work? What would I say? How would I react? Do I say, just like the Virgin St. Mary said, "Let it be to me according to your word"? Or should I start grumbling and complaining and, "Why me, God? Why me?" Okay. I would like you to hear this story, or... Okay. حنكلم بالعرب. حكاية. حضراتكم سمعتوا عن هذه الأسرة. الزوجة فيها اسمها الست... just a moment. I have it here. الست مبسوطة. سمعتوا عليها قبل كده؟ I think you must have heard of her because her video was on the YouTube. مبسوطة وسعيد. زوج وزوجة من قرى المنيا. عندهم من الأولاد أربعة. ثلاث ولاد وبنت. الأولاد بيولدوا طبيعيين تماما وبيكبروا لغاية سن 5-6 سنين وهم طبيعيين تماما، وعندما يبتدوا يدخلوا المدارس تبتدي تظهر عليهم أعراض لمرض وراثي بيصيب الجهاز العصبي. هذه الأعراض بتتطور بالتدريج شوية بشوية لحد لما بتفقدهم تماماً الحركة وبتفقدهم التحكم في كل وظائفهم وبتفقدهم القدرة على الكلام والقدرة على التفكير، طبعاً كل الانتلكتشول فانكشنز بتبوظ. نتيجة لده ابنها الكبير توفى، بنتها الكبيرة أيضاً توفت كانت وراه على طول، والابن الثالث كان ابتدى يعاني من الأعراض لما نزل الفيديو على اليوتيوب. وعشان كده أنا متصور أنه حضراتكم يمكن تكونوا تابعتوه، لأن إحنا عندنا في أبانوب الناس كتير يعرفوها شخصياً. هذه الإنسانة اللي كانت بتشكر ربنا على أن ابنها الثالث لسه بيقدر يخش الواشروم لوحده بالرغم من أنه هو بيتخبط وبيقع وبيتعور وفي إصابات كتيرة في جسمه نتيجة أنه مش قادر يتحكم في حركته، لكنها بتشكر ربنا على أنه لازال قادر على أنه يخش الحمام لوحده. هذه الإنسانة بتذهلني كل ما بص لوشها وعلى وشها ابتسامة رضا عجيبة، تشكر ربنا على محبته، بتقول ربنا بيحبني أكتر من أي حد تاني في الدنيا وبيحب ولادي، عايزهم يبقوا جنبه، أنا هستكتر ولادي على ربنا، مش هو اللي ادهمني، لما يجي ويطلبهم مني تاني ما أقدرش غير أن أنا أقول له يا رب فلتكن مشيئتك. هذه الإنسانة اسمها مبسوطة، ومن عجب أن ظروفها شقية جدا، إنسانة بسيطة وجوزها العامل باليومية يصاب بفشل كلوي ويضطر أن هو يعمل عمليات غسيل للكلى مرتين أو ثلاثة كل أسبوع، وهو شاكر ربنا تماما وبيحمده على كل عطاياه ويقول ربنا مش مخلينا محتاجين أي حاجة وما بنمدش إيدينا لأي إنسان. لنا أن نتخيل هذه الأسرة مبسوطة وسعيد وحياتهم هي أبعد ما تكون بالنسبة لمقاييسنا إحنا كبشر عن ما يدعو للإنبساط والسعادة، ولكن هذه الإنسانة بترى أنه هي عندها شفعاء في السماء قدام عرش النعمة، هم أولادها اللي بتقدمهم هدية وذبيحة لرب المجد. إزاي إحنا نتعامل مع مشاكلنا؟ إزاي إحنا نتعامل مع المضايقات اللي بتقابلنا؟ هل إحنا بنتعامل معاها بشكر، برضا، بنقول له نشكرك يا رب على أن أنت حفظت حياتنا لهذه اللحظة وعلى أن أنت عبرت بينا كل المشاكل اللي فاتت وبنعمتك هنعدي المشكلة دي وغيرها وغيرها، طول ما أنت يا رب في حياتنا إحنا مش عايزين حاجة تانية. زي أم النور كانت عارفة أن حياتها مليانة تعب وشقاء، ولكن من الأول قالت له هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. إذن she was of one mind, like-minded, with whom? With God. And that's how we all should be, accepting His will in our lives and being thankful and grateful for giving us the chance إنه يكون موجود في حياتنا ويحسسنا بإيده الممدودة لنا في وسط الضيقة وفي وسط المشاكل نختبر عمله. This is the first part of it. Be of one mind. Sorry. Having compassion for one another and brotherly love. This is the second station. Having compassion for one another and brotherly love. تعالوا مع بعض نشوف المحطة الثانية. المحطة الأولى كانت البشارة بالحبل الإلهي. المحطة الثانية كانت when she heard that her relative Saint Elizabeth conceived with a child in her old age. تعالوا نشوف الرياكشن بتاع العذراء كان إيه. Saint Luke معلمنا القديس لوقا in his gospel first chapter he says when she learned about the conception of Saint Elizabeth she went into the hill country with haste to a city of Judea with haste and greeted Elizabeth and remained with her for about 3 months. She, the 13-year-old girl, carrying in her womb the Son of God, and this is the first pregnancy for a child like this, it must have had so many symptoms. She wasn't perfectly well herself. She went with haste to the hill city, and she stayed with St. Elizabeth for 3 months. She did not hesitate, and she did not think twice. She didn't say, well, it's a dangerous trip. I am all by myself. I have the Son of God in my womb, and I can't risk it. She is the one who should come to me instead of I go to her. She never thought of something like that. And she went straight ahead with haste. And she stayed with her until she got her baby. Because when she went, the pregnancy of St. Elizabeth was 6 months old, and she stayed with her for another 3 months. So she stayed with her until the baby was born. Have compassion for one another and brotherly love. And here the question. How about us? How many of our brothers and sisters are sick, needy, in trouble? And do we ever think of doing something to those who need it? If you were called for any kind of a ministry or service at church, or out of the church, would you do this in haste? Would you do this? You may say, I don't have sufficient money to give. Okay, that should be fine. You can give some help, some effort. I'm sick. I don't really have the effort. Well, you can make a phone call for someone. Actually, a phone call can save a life. If you feel that someone is down, a friend or a relative, well, one can go down to the extent that he or she might think of putting an end to this suffering. Many, many people really think of committing suicide at a certain point. A word in a text message, a word in a voice message could really save a life. Don't you have enough time? Don't I have enough time to say hi? Whenever we hear of a problem somewhere, you might hurry to write the name for Abuna, to report the case to the church. That's the best we could do. Add another problem to the very long list of Abunas. And by this, I am clear. This situation of St. Mary reminds me with a very similar situation لأبونا بيشوي كامل. القمص بيشوي كامل المتنيح. طبعا كلنا نعرف إن لم نكن نعرفه بالجسد ولكن نسمع عن أبونا بشوي كامل ونعرف إنه أبونا بشوي كامل كان قلبه ملتهب قوي في خدمة ولاده كان بيحبهم محبة غير عادية. أبونا بشوي كامل في أواخر أيامه هو كان أصيب بمرض اللوكيميا ورقد بهذا المرض، يعني هو اللي خلص حياته. في وقت من الأوقات كان المرض شديد على قدس أبونا، ولكن هذا المرض لم يقعده عن الخدمة. تحكي تاسوني أنجيل زوجته في يوم من الأيام بتقول أبونا قال لي تعالي يا أنجيل نروح نزور فلان لحسن ده تعبان وبقاله فترة ما جاش الكنيسة. وكان هذا شخص فعلا مريض بمرض خطير. لما وصلوا العمارة أبونا وتاسوني وجدوا إن الأسانسير عطلان، وكان هذا الشخص بيسكن في الدور الخامس، وكان أبونا ساعتها بيتعالج من مرض اللوكيميا اللي كان عنده. فأبونا بص لتاسوني وابتسم وقال لها: بص يا أنجيل، إحنا فضلنا كام سلمة علشان نوصل؟ فقالت له: معرفش يا أبونا. قال لها: طب معلش يا أنجيل، عدي السلالم لحد لما نوصل. طلعوا الدور الخامس على السلالم، وبعدين لما وصلوا قبل ما يخبط على الباب فبصلها وابتسم ابتسامة عذبة وقال لها: معلش أنا خليتك تعدي سلالم، أنا حبيت أشغلك علشان ما تتعبيش. وبعدين لما خبطوا على الباب وفتحت زوجة هذا الرجل اللي كان مريض، فاندهشت جدا وقالت له: يا أبونا، قدسك كمان تعب تاسوني وجايبها معاك المشوار ده كله، قدسك عارف ان الاسانسير عطلان، ما هو قدسك كنت عندنا النهارده الصبح، ما كانش في داعي انك تتعب تاني وتيجي كمان اخر النهار. هي دي الخدمه، وهو ده اللي ابونا دلوقتي واقف بيه قدام عرش النعمه بيشفع فينا بصلواته بخدمته بحبه لاولاده، مقتدي بالعذراء ام النور كانت حامل في بدايات حملها وبتعاني من تعب شديد، وبرغم من كده لم تتأخر عن ان هي تروح علشان تساعد قريبتها اليصابات اللي كانت حبلة بابن في شيخوختها. قعدت معاها مش يوم ولا اسبوع، دي قعدت معاها 3 شهور تخدمها لحد لما ربنا فرحها بالقديس العظيم يوحنا المعمدان. هل احنا بنفكر نمد ايد المعونة لاي حد نسمع انه تعبان؟ إن ما كانش بزيارة، إن ما كانش بفلوس إذا كان محتاج مادياً، إن ما كانش بمجهود لو محتاج مساعدة، على الأقل بتليفون، بتكست مسج: إزايك، عامل إيه؟ وحشاني، بقالي زمان مشوفتكيش، فينك؟ تصدقوني كلمة زي دي ممكن تفرق وتنقذ إنسان من أن هو يقع في دايرة إحباط واكتئاب، وممكن تنقذه من الموت. إذن العذراء fulfilled the first two parts of this verse to be of one mind. وزي ما اتفقنا إنه ال one mind ده هو ال mind of Christ. مشيئة ربنا في حياتها كانت مقبولة أيا كانت. كان عندها ال brotherly love or compassion for one another. And the third and last part of this verse: be tender-hearted and courteous. Be tender-hearted and courteous. المحطة الثالثة اللي عايزين نتوقف عندها بعد إذن حضراتكم هي after 12 years when our Lord Jesus Christ went with them to Jerusalem to celebrate the feast, and he was by then 12 years old. After they left, he lingered behind and he stayed in the temple. They had a whole day travel. They traveled for one whole day, and then they discovered that he wasn't around. So they had to return. You can imagine at that time how old Saint Joseph the Carpenter was. He was almost 100-something years old. You can imagine how they felt. They spent 3 days looking for him. 3 days looking for him. And when they finally found him in the temple, well, actually, I am amazed. St. Mary surprises me, and I think she keeps surprising each one of us today. Let's listen to what she said to Jesus when she found him. After 3 days, they found him in the temple, and his mother said to him, "Son, Why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously. How courteous are you? How tender-hearted are you? Your father and I were looking for you anxiously. If this happened to any one of us, what would happen if I found my child healthy somewhere lingering and he is not harmed? What would I do? I think I don't know what I would do, actually. Well, how could this be possible? After 4 days, they were looking for him, a very old man. And actually, St. Luke, this is in the Gospel of St. Luke. He said, Joseph and his mother. And when she talks about St. Joseph, she says, your father and I. We're looking for you anxiously. And here comes the question. How are things going in our homes with our spouses and our kids? Do we dignify our spouses to the extent that we always put them before we come? Do we always think of their interest, their best interest? Are we looking for their rights and our duties, or is it the other way around? We always hear husbands asking their wives, well, you're committed to do this. You have to obey what I say. I'm the man, I'm the one who says, and the word is mine. And the wives keep, well, saying, nobody respects me in this house. I don't find myself. I feel left behind. I'm so exhausted. I'm fed up with this. I want to leave this whole thing. Isn't this the way things are in our houses? Our houses that are supposed to be churches. Do we learn from this lady? She is a lady. Though she was very young, she was an orphan, she was illiterate, she was so poor from the city of Galilee, of Nazareth. She is teaching us to be very courteous to our spouses. Is it any way that we show our kids how much we love them? I would like you to just think for a while. When was the last time you said, or I said to my kid that I love you? That I showed a sign of love, a hug, a kiss. When was the last time that I did something like that? Do we show our love to those who live with us, to our household? هحكي لكم حكاية وخلص هخلص على كده. I promise. Okay. في قصة عن المتنيح القمص ميخائيل إبراهيم. هو كان كاهن كنيسة كفر عبده في قرية كنيسة العذراء في قرية كفر عبده في المنوفية. وبعد كده نقل خدمته أو ربنا سمح يعني إنه خدمته تنتقل لكنيسة ماري مرقس في الخلفاوي بشبرا حي من أحياء القاهرة. هذا الرجل القديس كان برضو عنده هذا القلب الناري، كان بيحب ولاده محبة عجيبة. ومن منكم لا يعلم إنه أبونا ميخائيل إبراهيم كان أب اعتراف قداسة البابا شنودة الثالث من أيام ما كان الشاب نظير جيد. ف في مرة من المرات كان في أحد الشباب اللي كانت ابتدى يبعد عن الكنيسة، وابتدت تصل للخدام أخبار إنه هو كان والده توفى، وكان والده ده عنده فلوس، فالتركة قالت لهذا الولد اللي كان ابن وحيد لوالديه، وابتدت إن هو يستخدم هذه الفلوس بشكل مش مظبوط، ابتدى يتعرف على أصدقاء السوء، ابتدى يبعد عن الكنيسة، وابتدى يبعد عن الخدمة، وابتدى يسلك سلوكيات غير لائقة. حاولوا الخدام إن هم يروحوا له، كان بيوعد ويخلف، ابتدى أمين الخدمة يزوره، ما كانش بيرضى يستقبله، بيحاول إن هو يتهرب. وبعدين في مرة من المرات كان أبونا مخيل إبراهيم قاعد في مكتبه بياخد اعترافات، فجاله أحد أمناء الخدمة وقال له يا أبونا فلان الشاب الفلاني موجود في بيتهم دلوقتي، وياريت لو قدسك يعني تيجي تعمل حاجة، لأنه الحقيقة كلنا فشلنا مع هذا الشاب. أبونا ترك الاعترافات وخرج من مكتبه، راح على بيت هذا الولد. البيت ما كانش قريب، كان بيضطر ان هو يركب الترام. خبط ابونا على الباب، الولد فتح، لما لقى ابونا طبعا تحرج، لان كانت مفاجاه ليه، ما كانش متوقع ان ابونا بنفسه كان جاي علشان يفتقده. قعدوا اتكلموا مع بعض شويه، قال له ها هتيجي الكنيسه امتى؟ قال له حاضر يا ابونا بنعمه المسيح، الاجتماع اللي جاي الاسبوع اللي جاي هكون موجود. قال له لا انت تيجي معايا الكنيسه دلوقتي. قال له بس انا يا ابونا مش جاهز، انا لسه بالبيجامه وفين على ما اغير هدومي. قال له انا هستناك، انا مش مستعجل، غير هدومك وتعالى معايا نروح الكنيسه. المهم طبعا الخدام والامناء وكل القائمين على يعني حاله هذا الشاب ما كانش عندهم اي امل ان ابونا هيقدر يعمل حاجه، يعني هم المفروض انه شباب قريبين منه في السن والتفكير وعارفين احتياجاته، فشلوا تماما ان هم يقنعوه يجي الكنيسه. ابونا الراجل المسن اللي سنه بيقترب من 60 تقريبا، ممكن ان هو يعمل ايه اكتر من كده؟ المهم حصل انه الولد لبس هدومه، طبعا ما قدرش ان هو يتهرب من ابونا اكتر من كده، ونزلوا من العماره وعدوا الشارع علشان يركبوا الترام. طول الطريق ابونا كان ماسك ايد الولد من دراعه كده، وطول ما هم راكبين في الترام كان ابونا ماسك ايد الولد بنفس الطريقه، لحد لما وصلوا للمحطه. حضراتكم يمكن ما تاخدوش بالكم انه كنيسه ماري مرقص على شارع شبرا تقريبا. نزلوا من المحطه دخلوا الكنيسه وابونا ماسك الولد بنفس الطريقه. ابتدى ابونا يلف على ايقونات القديسين اللي موجوده على حيطان الكنيسه، يقف عند كل صوره، صوره ماري جرجس، يا ماري جرجس خد بالك من ابنك ده، يا ماري مينا خد بالك من ابنك ده، يا عدرا خدي بالك من ابنك ده. لفوا لحد لما وصلوا قدام الهيكل، وبعدين لما وصلوا قدام الهيكل ابونا عمل ميطانية قدام المذبح، فما كان من الولد الا ان هو نزل على ركبه قاعد يبكي بكاء مرا، وقال له يا ابونا انا عايز اعترف، وقعد اعترف اعتراف حقيقي صادق من قلب مليان بالمرارة على كل الوقت اللي قضاه بعيد عن ربنا وكل المخالفات والإساءات اللي عملها في حقه. لما أبونا في آخر الاعتراف أرى له تحليل، قال له بس أنا عايز حبيبي أسألك سؤال. قال له إيه يا أبونا؟ قال له إيه اللي حصل يعني فجأة كده خلاك تتصرف بهذا التصرف؟ يعني إيه اللي خلاك تبكي بكل هذه الدموع وتقعد وتقدم هذا الاعتراف الصادق؟ فرد عليه وقال له أنا النهاردة افتكرت أبويا، لأنه أنا دايماً كنت متعود وأنا رايح الكنيسة مع أبويا كان يمسك إيد نفس الطريقة اللي قدسك كنت ماسك بيها إيدي النهاردة، وأنا النهاردة حسيت بأبوتك وحسيت فعلاً إنك أب ليا، إن أبويا ما سابنيش وراح السماء، ولكن أنت يا أبونا قاعد مكانه أب ليا تحرسني وبتعكس صورة المسيح اللي هو أب لينا كلنا، فأنا ما أقدرش إن أنا أسيب الكنيسة وما أقدرش إن أنا أبعد عنها تاني بعد كده. هي دي الخدمة، وهي دي المحبة اللي بنقدمها لأولادنا. كل واحد فينا مسؤول عن وكالة. كل واحد فينا مسؤول عن أمانة في بيته، أزواجنا وزوجاتنا، أولادنا وبناتنا. إحنا بنعمل لهم إيه؟ بنقدم لهم المسيح إزاي؟ هل فعلاً كل راجل في بيته كاهن لهذه الكنيسة؟ هل إحنا بنقدم لأولادنا العذراء بالحقيقة والمسيح بالحقيقة؟ ولا بيوتنا مليانة مشاكل والحب هرب منها، وبعد كده نرجع نصرخ ونقول ولادنا سايبين الكنيسة، تعالوا افتقدوهم واسألوا عليهم، تعالوا افتقدوهم واسألوا عليهم. طب وإحنا كنا فين ساعة ما ولادنا بعدوا؟ وهو مين اللي بعد ولادنا؟ مش تصرفاتنا؟ مش أصواتنا العالية ومشاكلنا اللي ما بتنتهيش وبحث كل واحد فينا على كرامته وعلى ذاته وعلى إمكانياته وكلمة مين اللي تمشي وكلمة مين اللي ما تمشيش؟ العذراء علمتنا النهاردة هذه الفتاة الفقيرة اليتيمة اللي كان سنها في ذلك الوقت حوالي 23-24 سنة، تعلم كل واحد فينا درس قيم، إنه بيوتنا محتاجة لنا، لازم نبقى courteous وtender hearted. صدقوني لما هتقدمي جوزك في الكرامة هو هيشيلك على راسه من فوق، لما هتقدم زوجتك في الكرامة هي مش هتبقى عارفة تعمل لك ايه. أزواجنا وزوجاتنا محتاجين يحسوا بحبنا ليهم، وأولادنا محتاجين إن هم يعرفوا إن إحنا بنحبهم مش بس بالكلام ولكن بالأفعال. أرجع تاني وأقول هذه الآية، ياريت نحاول نحفظها مع بعض. معلمنا بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الثالث عدد 8 بيقول: Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, brotherly love, be tender-hearted and courteous. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.